أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حديثنا هذا اليوم عن المحن والابتلاءات. هل يتصور البعض بأن الابتلاءات والمحن عقاب من الله، غضب من الله تبارك وتعالى؟ لا، امتحان واختبار، سنة الخليقة، أو هناك شيء آخر وراء هذه المعاني؟ ما نحن فيه الآن من الابتلاء بالكورونا، بهذا الوباء المتفشي الذي انتشر في كل العالم، لم يميز بين الفقير والغني، لم يرى فرقا بين القوي والضعيف، بين الدول المتحضرة ذات الأساليب التكنولوجية والصناعية والفن العالي والسلاح الضخم، وبين أولئك الذين يفقدون كل هذه المؤهلات. هذا الوباء الذي تفشى، هل هو اختبار لنا؟ هل هو عقوبة للمعاصي والتمرد وتوغل السياسيين في طلب السلطة، في الظلم، في انتهاك الحقوق والحرمات؟ دعونا نتحدث قليلا عن المحن والابتلاءات. بشكل عام نستطيع أن نقول بأن الصعوبات تصنع الشخصية وتصقلها، النار تنتج وتختبر الذهب الخالص، الماس اللي هو من الأحجار الكريمة جدا، عبارة عن الكلس المتبلور تحت الضغوط في أعماق الأرض. إذن التحديات تقوي العزم والهمة، وعلى عكس ذلك الترف مدعاة للكسل والخمول والعبثية. إذن بعد هذه المقدمة نرجع إلى الآية الكريمة، وهي في بداية سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني ادعاء الإيمان سهل، ولكن إثبات ذلك بالمواقف الجدية يحتاج إلى اختبار وافتتان، وإلى ما يعبر عنه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وهم لا يفتنون. والحالة الطبيعية: ولقد فتنا الذين من قبلهم، والسبب: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني في مقابل الاختبارات والامتحانات يتبين من هو الصادق في إيمانه ومن هو يدعي الإيمان من دون وجود أدلة قوية تنعكس على سلوك الشخص. مشابه لهذا نجده في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 214، اللي أكثر أداء من هذه الآية. يعني الآية السابقة كانت صحيح تبين المائز بين من يدعي الإيمان حقيقة ومن هو كاذب، والاختبار يحاول أن يميز بين هذين النوعين من البشر. الآية الثانية التي سأتلوها عليكم تبين استحقاق الإنسان المؤمن للدخول إلى الجنة وأن يكون ثوابه ومكافأته على كل ما عمل من خير أن يخلد في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لاحظوا أعزائي كيف أن الله تبارك وتعالى يبين أن الأمم السابقة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني الأمم السابقة، ماذا حصل للأمم السابقة؟ مستهم البأساء والضراء. ما الفرق بين البأساء والضراء؟ الشدة المتوجهة إلى الإنسان في خارج نفسه، خارج شخصيته، خارج كيانه، يعني الأمور التي تتعلق به كالمال والجاه والأهل والأمن الذي يحتاجه في حياته. إذن إذا كانت المحنة، كانت الصعوبات، كانت الابتلاءات، تمس هذه الأمور تمس مال الإنسان، ثروته، جاهه، ومنزلته الاجتماعية، والأمن الذي يحتاجه. حقيقة دعونا نعترف بأنه حتى رؤساء الجمهور، حتى الوزراء، حتى الشخصيات الكبار، هؤلاء في مقابل هذا الفيروس الضعيف الذي على حد تعبير بعض الخبراء لو جمع الفيروس الذي انتشر في العالم كله لو جمع في مكان واحد لا يتجاوز الغرامين. فالوحشة والاضطراب وعدم الإحساس بالأمن والاستقرار الذي يسيطر على العالم كله، لاحظوا هذا من البأساء. إذن مستهم البأساء، الشدة المتوجهة إلى الإنسان في خارج نفسه. أما الضراء فهي الشدة التي تصيب الإنسان في نفسه وفي كيانه كالجرح والقتل والمرض وإلى آخره. طيب، إذن الكآبة، الحالات النفسية المختلفة، المرض، هذه كلها تندرج تحت قائمة ماذا؟ الضراء. إذن الله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء، عرفناهم، وزلزلوا، طبعا الزلزال الظاهري معروف الذي يدمر البنايات ويؤدي إلى مجموعة من الآثار الطبيعية الشديدة، معروف. لكن الزلزال الذي يحصل في قلوب الناس، في معتقداتهم، في الأمور الذي يلتزمون بها في واقعهم، يعني حالة من الشك والترديد والنكران أحيانا لحقائق كان الإنسان يعتقد بها ويلتزم بها قبل هذا الزلزال. نفس هذا الزلزال نجده في سورة الأحزاب الآية 10 و11، حيث الله تبارك وتعالى يصف المسلمين الذين أصابهم الرعب وأحيطوا بشيء من التشكيك والزلزال في الإيمان. إذن غارت عيونهم وبلغت قلوبهم الحناجر أيضا وزلزلوا. إذن هذا الزلزال ليس الزلزال الطبيعي، الكارثة الطبيعية التي تؤدي إلى انهدام البنايات، وإنما التزلزل في باطن الأشخاص. في هذا المورد حتى يقول الرسول، وهنا ليس بالضرورة يكون الرسول الحديث عن رسول الإسلام، وإنما كقاعدة عامة رسول كل قوم من الذين خلوا من قبل ومن الأمة الحاضرة، والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذه الحالة نشاهدها اليوم، أنه بلغت القلوب الحناجر والاضطراب وزاغت الأبصار، وينادي كل منا متى تنتهي هذه الأزمة، متى تنفرج، متى نصل إلى مرحلة من الاستقرار والاطمئنان الذي نحتاجه بشكل عام في حياتنا اليومية. وهنا يأتي الوعد الإلهي مبشرا بالخير، ألا إن نصر الله قريب. إذن دعونا نطمئن إلى أن النهاية إن شاء الله ستكون مفرحة مبهجة، إن نصر الله قريب. الآية أشارت باختصار إلى البأساء والضراء والمشاكل التي جرت، المحن التي جرت على الأمم السابقة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثلا عن هذه الأمور وهذه الصعوبات، يعني ما كان يتعرض له المؤمنون من الطغاة في زمانهم، من المشاكسات والتحديات، من المحن والابتلاءات. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمم السابقة: كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد مما دون لحمه من عظم وعصب ما يصده ذلك عن دينه. يعني إحنا نجد في تاريخ أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المحن، من الصعوبات، من القسوة في التعامل من قبل حكام الجور، من الصلب، من القتل، من التشريد. يعني رحم الله العلامة الأميني صاحب موسوعة الغدير كتب كتاب اسمه شهداء الفضيلة. في هذا الكتاب يذكر الشيخ الأميني رضوان الله عليه عددا كبيرا من العلماء والعظماء والذين تعرضوا لأنواع القتل والتعذيب، كالشهيد الأول والشهيد الثاني وآخرين من الأصحاب: حجر ابن عدي الكندي، ميثم التمار، أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا، هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأمم السابقة أيضا كان. فإذا لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ومثال ذلك الذي نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتلاء أيوب عليه السلام في صحته، في ماله، في كل ما كان يملك، حتى زوجته هجرته، ولكن كان صابرا ويتقبل ذلك بكل صبر وتحمل. إذن نأتي إلى فلسفة الشدائد والاختبارات. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة رقم 192 من نهج البلاغة، يقول: ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره. لماذا؟ لاحظوا، إخراجا للتكبر من قلوبهم. لاحظوا إخواني وأخواتي، التكبر الذي أصاب القوى العظمى في العالم، تصوروا أنهم بصواريخهم والرؤوس النووية التي عندهم وقدرتهم على البارجات وناقلات الطائرات قادرين على السيطرة على كل العالم، ولكنهم هذا التكبر، هذه الغطرسة، هذه الهيمنة، هذا التبجح بأنهم أقوى دولة في العالم وأقوى شعب، نجد كيف في مقابل هذا الابتلاء الصغير، هذه الجرثومة الضعيفة، كيف ألقوا السلاح وأثبتوا عجزهم. إذن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: يبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم. نعم، هل يا ترى يتعلم هؤلاء الذين تغطرسوا، الذين تكبروا، الذين تبجحوا بأنهم القادرون، بأنهم المسيطرون على كل شيء، نعم، هل يتعلمون درسا من التواضع والإنصاف والعودة إلى القيم وإلى الله تبارك وتعالى؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله ونعرفه في هذا المجال. بشكل عام، هل المحن والابتلاءات تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يحبنا؟ الله تبارك وتعالى احتقرنا؟ الله تبارك وتعالى حينما ابتلانا هل لبيان جوهرنا ولصقل شخصيتنا؟ هنا نجد أبيات من الشعر تجيب على هذا السؤال. يقول الشاعر: قل للذي بصروف الدهر عيرنا. صروف الدهر يعني التحولات والمصاعب والمشاكل. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من به خطر؟ ألم ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر؟ وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما به ثمر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. إذن لا نجد شخصا يحمل حجارة ليرمي شجرة الصفصاف لأنه لا ثمر في شجرة الصفصاف، لكنه إذا كانت شجرة مثمرة يحاربونها، يضربونها بأنواع الحجارة والخشب والحصى حتى تسقط الثمرة. بعدين: وفي السماء نجوم لا عداد لها. المنظومة الشمسية مملوءة بالنجوم والكواكب والأقمار والسيارات، ولكن أشرفها بحسب عالمنا الشمس التي تدور حوله كل السيارات والثوابت والقمر. إذن الضوء والنور والحرارة والحياة التي كلها تستمد قوتها من الشمس، وفي الجانب الذي يكون نهارا من الكرة، ومن القمر في الجانب الذي يكون ليلا في الكرة الأرضية، الخسوف والكسوف، إنما يحصل لي هذين الكوكبين القيمين المهمين المضيئين. إذن إذا على صعيد شخصي، على صعيد مجموعة المؤمنين الذين يتعرضون للبلاء وللمحن وللصعوبات، قل للذي بصروف الدهر عيرنا، يعني الذي يحاول أن ينتقصك ويعيرك بالمشاكل والمحن، إذن جاوب بأنه هل حارب دهر إلا من به خطر. إذن بهذا المعنى لا نفكر بأن الصعوبات والمحن إنما هي دلالات على عدم الاحترام، على عدم القيمة، على أن الشخص غير مؤهل لكرامة الله، بل بالعكس. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال يبين الفرق بين الشجرة البرية والشجرة التي تكون أهلية في حدائق البيت. الشجرة البرية التي تنبت في الصحراء، في البر الذي لا ماء فيه، في مقابل ذلك الأعشاب الغضة الناعمة التي تنبت في الأرض الندية. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ألا، وهذا في كتابه إلى عثمان بن حنيف أحد ولاته، حين سمع بأن عثمان بن حنيف شارك في وليمة ضخمة أعدت له، وأنواع الموائد كانت هناك، وهو والي من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام وبخه على ذلك. بالمناسبة في تلك الرسالة اللي هي الكتاب 45 من نهج البلاغة، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعثمان بن حنيف، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودة، يعني لاحظوا الشجرة التي تكون في الصحراء في مهب الريح والعواصف والرمال تبقى أقوى، أما نفس الشجرة النبتة إذا كانت في البيت في الحديقة أحيانا إذا عاصفة قوية مرت تنتكس هذه الشجرة، أو الأعشاب إذا أصابتها عاصفة من هذا القبيل تموت. يقول الإمام، الشجرة البرية أصل بعودا، والرواتع الخضرة أرق جلودا، والنباتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. طبعا النباتات العذية هي الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، والمطر في المناطق الصحراوية يكون قليل. إذن هذا يرتبط بالصلابة في مواجهة التحديات وأمام الإغراءات. هناك مثال يذكره اللواء الركن محمود شيد خطاب، الذي كان يتحدث عن طلاب الكلية العسكرية سنة 1937، يتحدث عن شهر رمضان والصوم في المعسكر. يقول، كان من أشد المقاومين للصوم ضابط برتبة نقيب، قائد فصيلة، ولكن أفراد الفصيلة كانوا يتنافسون في الصلابة بالاستمرار بالصيام. الصيام في شهر رمضان وهم في شدة الاهتمام بصيامهم من جهة، وفي شدة المعاناة لمشاكل الصوم. نعم، ما إن حل العيد حتى كانت هذه الفصيلة هي أقوى من الفصائل الأخرى في المهمة الملقاة عليهم. إذن إخواني أخواتي، هناك من الشباب في زماننا هذا من يسألوكم بأنه في طبعا هذه السنة الامتحانات مؤجلة في بريطانيا في كثير من الأماكن، لكن السنة الماضية النهار الطويل سمعنا كثيرا من الشباب يقولون بأننا في شهر الصيام في شهر رمضان لا نستطيع أن نركز على الدراسة، ونخشى أن تنزل المستويات العلمية لنا. لاحظوا، الصوم يعطي قوة وعزم وصلابة أكثر في مقابل هذه الأشياء التي قد تسمى حرمانا من الطعام والشراب. لاحظوا كيف أن الابتلاء أو البلاء يكون مرتبطا بالولاء. حينما توفي سهل ابن حنيف الأنصاري وكان بالكوفة، وكان من أحب الناس إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أبنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بكلمة واحدة، قال: لو أحبني جبل لتهافت. لاحظوا إخواني وأخواتي، لو أحبني جبل لتهافت، يعني ضريبة الحب والولاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يتحول الجبل إلى ركام، إلى قطع صغيرة. ميثم التمار أحب عليا، ابن زياد صلبه على نخلة، فبدأ يستمر في بيان فضائل علي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا له: يا والي، أو بتعبيرهم يا أمير، إن هذا الرجل ميثم قد فضحنا. قال: اقطعوا يديه ورجليه. قطعوا يديه ورجليه، استمر في مدح علي صلوات الله وسلامه عليه، ضريبة الولاء لعلي. ثم قالوا: لا يزال يستمر رغم أنه ينزف. قال: اقطعوا لسانه. إذن حينما نجد حجر ابن عدي الكندي، عمرو ابن الحمق الخزاعي، ميثم التمار، سهل ابن حنيف، طبعا توفي في الكوفة، الإمام صلوات الله عليه كان أحب الناس، على تعبير التاريخ أحب الناس إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، هو كان من الأنصار طبعا، فالإمام صلوات الله وسلامه أبنه بهذه الكلمة: لو أحبني جبل لتهافت. ولنختم حديثنا هذا عن المحن والصعوبات لبيان أهمية الصبر والاستقامة والجلد وكوننا أقوياء في كل هذه التحديات، كل هذه العواصف، كل هذه المحن. هناك بيتان من الشعر جميلان نختم بهما حديثنا اليوم: بنى الله للأبرار بيتا سماؤه. لاحظوا، للأبرار ملك الواحد. بنى الله للأبرار بيتا سماؤه، هموم وأحزان وحيطانه الضر، فأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال له: مفتاح بابكم الصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صلابة الإيمان والصبر والاستقامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.